حاضرنا الليلة هو فضيلة الأستاذ إحسان إلهي ظهير، رئيس مجلة ترجمان الحديث في لاهور في باكستان، مفكر وكاتب إسلامي يمتلك قلما سيالا بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أسهم فضيلته في إثراء المكتبة الإسلامية بعدد من الكتب القيمة التي يبين فيها العقيدة الصحيحة ويفند فيها المبادئ الهدامة والأفكار الدخيلة. فمن هذه المؤلفات القاديانية دراسات وتحليل، البابية عرض ونقد، البهائية نقد وتحليل، الشيعة والسنة، الشيعة والقرآن، البريلوية عقائد وتاريخ، وله كتب أخرى بلغات أخرى بالفارسية والأردية والإنجليزية. أما محاضرة الليلة فهي بعنوان أسباب اختلاف المسلمين والحل. ولا ريب أن الاختلاف بين المسلمين ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام من علماء هذه الأمة، ذلك أن هذا الخلف قد استفحل أمره وعظم خطره حتى غدت أمة الإسلام أمة ضعيفة ممزقة الأوصال، وأصبح لزاما على العلماء والمفكرين أن يبينوا للأمة سبيل خلاصها ويوضحوا أخطاءها لتجتنب بذلك مواطن الضعف والتمزق. ولا ريب أن ذلك يستلزم أولا البحث عن هذه الأسباب، وعلى ضوء ذلك ما هو الحل، فما هي يا ترى هذه الأسباب وما هو الحل؟ ذلك ما سيعرض له فضيلة المحاضر، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالسين؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أساتذتي ومشايخي في الجامعة وإخواني طلبة العلم، أن الوقت قصير وأن الحديث طويل، ولكني ألخص القول وأقول وبالله التوفيق، أن الناس كانوا مختلفين قبل بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد الناس تحت لواء الإسلام، تحت لواء التوحيد، بتعاليم القرآن وتعاليمه الميمونة المباركة، فكان الناس أمة واحدة ولم يكن هناك أي خلاف. وكلما اختلف الناس ما بينهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه قضاياهم، فحكم فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانتهى ما كانوا يرونه بينهم من الخلاف في الرأي أو من الخلاف في الفهم. وهكذا كان شأن المسلمين في حياة رسول الله صلى الله وسلامه عليه إلى أن انتقل إلى رحمة ربه، ولم يتركهم إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. وكان يعرف بأنه لا بد من الخلاف في الرأي ومن الخلاف في الفهم، فماذا يعملون بعدما لا يجدون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله بعلمه بين قبل انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جوار رحمته بانه سيكون الخلاف. وماذا يجب على المسلمين عندما يختلفون في مسألة من المسائل وقضية من القضايا؟ فقال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أي إن كنتم مؤمنين فعليكم رفع هذا الخلاف، لأنه لا ينبغي أن يبقى خلاف بين المسلمين. عليهم أن يتحدوا وعليهم أن يتفقوا، وواجب عليهم أن تكون كلمتهم واحدة وأن يكون رأيهم واحد وأن يكونون متعارضين متعاطفين، ينصر بعضهم بعضا، لأن الخلاف ينشئ النفرة والبعد، وهذا ما لا يرضاه الله وما لا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين هذه الحقيقة الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي أن العداء والقتال والتباعد بين المسلمين والتباغض هذا ليس من الإسلام في شيء، بل إن دل هذا على شيء دل على أن بقية الباقية من الكفر أو من آثاره موجودة بين الناس، وهي التي تفرق كلمتهم، وهي التي تشتت شملهم، وهي التي تمزق جمعهم، وهي التي تفرق بينهم. فعليهم أن يلتزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكلما ينشأ بينهم الخلاف فعلى المسلمين واجب ولازم أن يرجعوا إلى كتاب الله وأن يرجعوا إلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله لا يوجد فيه التناقض. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يوجد فيه التعارض والتناقض، لأنه هو الناطق بالوحي بضمان من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى هذا بأنه كلما رجع المسلمون إلى كتاب ربهم
وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم انتفع الخلاف. وفعلا حينما كان المسلمون مؤمنون حقا لقى بينهم خلافات كثيرة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنهم ماذا فعلوا؟ هل تعذب كل واحد برأيه؟ وهل تعذب كل واحد بفكره؟ وهل قام كل واحد بقوله؟ قال انا هذا اقول ولا اترك هذا القول؟ لا، بل اقصى ذلك، رجعوا الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي الفريقين وجد ان كتاب الله يناصر اخاه ترك قوله واخذ بقول اخيه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون انتم طلبة العلم كلكم، حينما انتقل الى رحمة ربه كان هناك من الخلاف، هل ترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ام لم يطرى عليه؟ فقال قائل منهم: من قال ان رسول الله مات اقطع عنقه. والقائل ليس برجل هين، بل هو الفاروق الاعظم رضي الله تعالى عنه، الذي قالت عنه ام المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها: ان القرآن ينزل في بيتنا ولكن ينزل على رأي عمر. هذا هو عمر قائل هذا القول، واستل صيفة فلم يستطع احد ان يتكلم امامه. وحينما سمع هذه المقولة الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، الصديق الذي من لا يقول له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة، كما قاله جعفر بن الباقر في كتاب الشيعة المعروف ان ابا بكر هو الصديق، ومن لم يقله الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة. فجاء الصديق ودخل هجرة عائشة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عليه، فقبل جبينه ورجع الى مسجد رسول الله وصعد المنبر فقال كلامه المشهور: الا اسمعوا ايها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم بعد ذلك لم يقل هذا القول وقال انا قائل هذا الكلام، لا، بل استدل على كلامه بقول الله عز وجل حيث قرأ آية من القرآن: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بل حوادث كثيرة وكثيرة في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اي موضع يدفن، وبعد ذلك الخلاف المشهور، الخلاف في من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الانصار: منا امير. والمهاجرون اسروا اليهم وقالوا: لا، هذا لا يكون. فاختلفت الاراء وتضاربت الاقوال، وقد بلغ الكلام الى حد السيف، الى ان قال القائل وهو الصديق رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الخلقاء سيكونون من قريش. فبعدما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا النزاع واسروا الى اعتناق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل امتثاله به. فهذا هو الايمان، ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ولا يطول من الحديث، ما الحديث ذو شجون، وهناك مسائل كثيرة اريد ان اثيرها في هذا البحث او في هذه المحاضرة. فكثيرا من الخلافات وقعت في عهد الاصحاب، ولكنها رفعت بالرجوع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لها ان تنتهي، ولا بد لها ان ترتفع، لان الله ضمن هذا حينما قال ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ولكن حينما يكون خلاف مبني على المقصد الحسن وعلى النية الحسنة، آنذاك يرتفع الخلاف. ولكنه حينما يكون خلاف مبنيا على المؤامرات، على الدسائس، على الخطة المدبرة، فهذا الخلاف لا يرتفع. وأسباب الخلاف عديدة، منها اختلاف العلماء لأجل اختلافهم في فهم المسألة، في الفكر، في الرأي، في الفتوى، في الحكم. سئل سائل ولم يكن أمامه نصا من القرآن ولا نصا من السنة حسب علمه ومعرفته، فاجتهد في ضوء الكتاب والسنة، فأداه فكره إلى رأي. وسئل عالم نص هذه المسألة فأبدى رأيه، أبدى رأيه في ضوء الكتاب والسنة. وسئل ثالث وسئل رابع، لكنهم كلهم قالوا إذا وجدتم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا من القرآن والسنة تعارض رأينا، قولنا، فكرنا، فهمنا، فتوانا، فاتركوا قولنا وتمسكوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله العلماء. هذا الخلاف كيف نشأ؟ ينبغي أن نفهم، كان هناك العلماء كثيرون، ولم يكن آنذاك كتب الأحاديث مدونة، لم يكن. واحد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في مسألة ما ولم يبلغ عالما ما، لأن لم يكن كل عالم عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغه حديث لم يبلغ حديث آخر، بلغه السنة ولم يبلغه سنة أخرى، بلغه قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه قول آخر. فبنى حكمه على حسن النية وامتثالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن أثاب فله أجران. اجتهدوا أصابوا وأخطوا ولهم أجر عند الله. فهناك تضاربت أقوال العلماء، أقوال الأئمة، أقوال المحدثين، أقوال الفقهاء رضي الله عنهم كلهم أجمعين، اختلفت أقوالهم، لكنهم قالوا كلما أبدوا رأيهم عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوا قولنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكاثلت الحمم وكثرت سهم الرجال وقل العلم فاتقوا ما قاله الائمة اساتذتهم ومشائخهم. فهكذا بقي الخلاف. ولو ارادوا ان يرجعوا قول كل قائل الى كلام الله والى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن آنذاك خلاف شديد. على كل حال هذا الخلاف مبناه حسن النية وحسن القصد، ولم يكن من وراء ذلك قصدا غير طيب. وهناك كان سبب الخلاف الجهل، الناس ما فهموا مثلا كثير من الخلافات التي هي موجودة اليوم منشأها الجهل وسببها عدم العلم. كثير من الناس الذين يظنون بأن ما قاله أصحاب الأمة أو أصحاب الجبة لازم أن يمتثل به، فمن ترك أقوالهم كأنه ترك كتاب الله. وإنما يورد عليهم آية من آيات القرآن أو حديث ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا الإمة لا يفهم هذا، صاحب الجبة هذا لا يفهم هذا، أنت الذي جاي تفهم. هذا سببه الجهل، لأنه لم يضمن الله سبحانه تبارك وتعالى لأمة ما ولا لجبة ما بأنه لا يخطأ. ولذلك قال إمام هذه المدينة المنبرة كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا الخبر، لأن الله تبارك وتعالى ضمن حفظه وقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولا أطيل الكلام. هذا أيضا كان سبب الخلاف. وهناك سبب آخر، وهذا الذي أريد أن أفهمكم أيها الإخوة، هناك سبب آخر للخلاف وهو الخطة المدبرة والمؤامرة التي أحكمت نسيجها من قبل أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء هذه الأمة المجيدة وأعداء هؤلاء الجيل الميمون المبارك الذين رفعوا راية الله وعالوا كلمة الله ونبروا بطاء الأرض بنور ربهم، والذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أرادت اليهودية الأثيمة أن يسد هذا النور وأن يهجم ذلك الجيل المبارك وأن يطعن فيهم وأن يقف أمامهم وأن يسد طريقهم وأن يشوش المسلمين وأن يوقع العداوة والبغضاء بينهم وأن ينشئوا خلافا لا يرتفع واختلافا لا ينتهي. هذه اليهودية الأثيمة قررت ودبرت وأحكمت المؤامرة، فأرسلوا شخصا من أبنائهم ألا وهو عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الخبيث الذي أنشأ بين المسلمين وربج فيهم عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة قريبة ولا بعيدة، ولا يمكن أن ينتهي الخلاف بينهم وبين المسلمين بتعبير صحيح، لأنه كيف يرتفع الخلاف؟ يرتفع الخلاف بالرجوع إلى كتاب الله وبالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأساسان المهمان لقطع النزاع وقطع الخلاف، وهو قضاء على هذين الأساسين المهمين. فماذا قال؟ قال اما القرآن فمهرق ومغير فيه، زيد فيه ونقص منه كثير. طيب الان اختلف معناه ناس، كيف نرفع الخلاف؟ نقول له ارجع الى كتاب الله. يقول اي الكتاب؟ قلنا الكتاب الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الكتاب غير موجود. قلنا هذا الكتاب موجود والله زمن حفظه. انا نحن نزلنا القرآن، انا نحن نزلنا الذكرى فانا له لحافظون. قال المحفوظ الذي موجود في اللوح المحفوظ. قلنا الله يقول هذا الكتاب لا ريب فيه. قال نعم، المقصود من هذا الكتاب الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله لم يقل الكتاب الموجود. قلنا الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي هو موجود عند معدوم الذي دخل في السرداب. يا ناس كيف يبقى في الخلاف الآن؟ نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى أي شيء؟ أنت تسجل بعد ذلك لتسجيلك على أعيد، لأن الوقت ضيق وأنا مليء من الغضب والما أدري إيش الذي يقول. فقالوا إن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعم لا يأتيه الباطل، لكن أين هو القرآن؟ قلنا هذا هو. قالوا لا، هو القرآن موجود الذي دخل في السرداب عند الغائب. فقلنا سبحان الله، إمامكم معدوم وقرآنكم معدوم، هذا خلاف كثير ممكن أن يرتفع بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هي؟ قلنا هذا هو المنقول. قالوا ممن نقل؟ نقل؟ قلنا من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وخالد وسعد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا هؤلاء كلهم مرتدون، وكلام المرتد لا يؤمن به. افهموا أيها الإخوة ما هي أسباب الخلاف بين المسلمين. كيف أنشأ الخلاف؟ الرواية تقبل حينما تنقل وتروى من ثقات إلى ثقات، ولكن الرواة الذين ارتدوا كيف يعتمد على روايتهم؟ فأي شيء بقي؟ قالوا لم يبق شيء، وإمامنا دخل في الغار. قلنا يا الله، كان المقرون بأن تدخلوا خلفه أيضا الغار حتى نحن نسلم منكم، أنتم ليش بقيتم؟ اذهبوا إلى ما ذهب هناك إمامكم. قالوا لا، نحن باقون ومش باقين، بل نحن الذين نرقى راية الإسلام. وكثير من الناس خدعوا بأباطيلهم، وكثير من الناس خدعوا بضلالاتهم، وكثير من الناس، ولا أقول الجهلة، بل كثير ممن ينتمي إلى العلم وممن يدعي الزعامة وممن يدعي معرفة السياسة وممن يدعي القيادة، هؤلاء القادة إذا كان الغراب دليل قوم فماذا يكون؟ تعرفون عز البيت صدر أنا قرأت عز، أنتم تعرفونه. ماذا سيكون؟ سيهديهم سبيل الهالكين، فقد قال قائل سيهديهم إلى أرض الغراب. فماذا سيصير يا رب؟ الإسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بسورة القرآن وبسورة سنته المطهرة صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا ده بأن أبا بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة بل كلهم، والرواية موجودة في أقدس كتاب القوم ألا وهو الكافي للكلين، فيقول إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهب أم رسول الله العباس؟ يا أيها الذين تدعون حب آل البيت وموالاتهم، أين ذهب سيد أهل البيت الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن عباس عمي وسن وأبي؟ أين ذهب عباس؟ قالوا وفيه نزلت هذه الآية من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، عياذا بالله. ما الكتاب؟ أقدم كتاب القوم في الرجال ألا وهو الرجال للكشف. قالوا إن الناس كلهم ارتدوا. طيب كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهبت أم المؤمنين عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة المطهرة بشهادة القرآن رضي الله تعالى؟ ويقول القائل وما أرزأه، يقول في بلدة من بلاد الإسلامية وهي على الأساس ومن بين العرب، الحمد لله ما وفق الله أحدا من الأجم هذا الكلام، لابد أن يكون هناك دعاية للأجم أيضا. فقال ردا على المهاجرات التي ألقيتها في تلك البلاد، يقول هذا الباكستاني جاء ليفسد علينا بناتنا وأبنائنا. قلت أما الأبناء فنعم، أما البنات فلست بمتعرض على ذلك. يقول في الشريط هذا الموجود قبل الأمس أتاني أحد من الإخوة من تلك البلاد، يقول جاء ليفسد ما يدافع عن عائشة وحفصة. اسمعوا ولا تضحكوا وابكوا ولا هذا القول. يقول هل عائشة أمته أو خالته؟ يقول بنفسي هذا الكلام، فإن شاء الله سوف أذهب إلى تلك البلاد وأقول له أنت تقول أمته، والله مئات الأمات والخالات فداؤنا لا سيدتنا عائشة رضي الله، بل أمهاتنا فداء، هذه أم المؤمنين بنفس القرآن، ومن لم يقل ها هم المؤمنين فليس بمؤمن. الذي لا يظنها أما لا يعتقد فليس بمؤمن بنفس القرآن، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أم المؤمنين عائشة التي كان الصحابة الأجلة منهم يقفون على بابها ليسألوا مسألة من مسائل الشريعة، هذه عائشة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله سأل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال بلفظ واحد عائشة. قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. أنت تقول أنها كافرة بنفس القرآن؟ لا، بأي نفس من القرآن تقول؟ أي القرآن تقصد؟ نحن لا نعرف هذا القرآن. أما القرآن الذي نزل في بيت عائشة، هذا القرآن هذا يخبرنا بأن الألسنة الخبيثة حينما تكلمت في ذات عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها الله لم يتحمل هذا الكلام حتى أنزل 18 آية لعفتها وطهارتها وبراءتها، هذه العائشة. أنت تقول هذه أمتك وخلطت؟ نعم، كل الأمات والخالات وكل الأمهات فداؤنا لعائشة رضي الله تعالى. كنت أتكلم قالوا أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرات، وأن أرهام رسول الله كافره، وأن أسهاره كافرات، فمن بقي مؤمن؟ قالوا أن القرآن لا يعتمد عليه، وان السنة المطهرة هي منقولة من الكفرة والمرتدين عياذا بالله. فعلى اي شان يكون الاعتماد؟ يكون الاعتماد على قول ابن اليهودي ارسل بخطة مدبرة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشئ بين المسلمين الخلاف. فقال اول كلمة قالها ماذا قال؟ ان عليا وفي رسول الله. اسمعوا مني ودعوا النعاس نقاط على الحروف. ان عليا وفي رسول الله وان القوم نسبوا حقا. طيب الذين يقولون بهذا القول هم متمسكين بأذيال من؟ هل وردت وصاية علي رضي الله تعالى عنه في القرآن وفي السنة؟ قالوا نعم وردت. قلنا اين وردت؟ قالوا وردت في كلام الله عز وجل: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ولاية علي. وان لم تقل فما بلغت رسالته. قلنا هذا غير وارد في القرآن. قالوا كان واردا وابو بكر حذف منه. ما اغتصبوا خلافة علي فحسب بل اغتصبوا ايات من القرآن. قلنا طيب وهل الولاية والوصاية نزلت في ايات اخرى؟ قالوا ثلثي القرآن لم ينزل الا لولاية علي ووصايته. قلنا هذا القرآن وين؟ قالوا ان الباقي الثلث وثلث القرآن راه على ادراج الرياح. هذا الخلاف كيف نشأ؟ واقوله من جيبي يشهد على كلامي اكبر كاتب كتب في الرجال واكبر كاتب كتب في الفرق الا وهو النوبختي الشيعي الذي يقولون عنه ان داره كان مرتعا للشيعة. بل كشي كبيرهم في الرجال الذي قالوا فيه كل من كتب في الرجال فهو عيال على الكشي. ماذا يقول؟ الشهادة التي تكون من فم الاداء من فمك ادينك. قالوا ان اول انظر كيف الحق يظهر. قالوا في كتبهم ان اول من قال بوصاية علي رضي الله تعالى عنه وبولايته وكاشف مخالفين واظهر البراءة منهم وكفر ابا بكر وعمر وعثمان وقال فيه مثل مقولته في يوشع بن نون وفي موسى قال فيه اي علي اول من قال بهذا الكلام هو عبد الله بن سبا. ثم بعد ذلك يقول الكون ولذلك قال من قال ان اصل الرفض ماخوذ من اليهودية. ظلموكم يا كون حينما قالوا ان اصل الرفض ماخوذ من اليهودية. لا ان اصل الرفض ماخوذ من السماء. انت تشهد بنفسك ان اول من قال بوصاية علي وبولايته وكاشف مخالفيه واظهر البراءة منهم وكفر ابا بكر وعمر وعثمان هو عبد الله بن سبا ابن اليهودي الذي كان يسعى بين الناس بالفتن وبالتهم على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه والذي لم يكن يستهجي من رجل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الا استهجي من رجل تستهجي منه ملائكة. الرجل الذي لا تستهجي منه قال فيه ما قال. من قال؟ انتم بشهادتكم تقولون ان اول من قال هذا الكلام كان عبد الله بن سبا. طيب انتم تركتم هذا الكلام؟ لم تتركوا هذا الكلام بل جعلتموه اصلا من اصول مذهبكم فقلتم وادخلتم تلك الكلمة في اذانكم اشهد ان محمدا رسول الله وعلي ولي الله خليفة رسول الله بلا فصل. قلتم الذي لم يجعل الخليفة رسول الله بلا فصل هل تستطيعون بأذانكم من تجعلوه الخليفة بلا فصل؟ ثم ومن أغرب الغرائب أن علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم يكن يعتقد ما اعتقده القوم والكلام في كتبهم. قل أن علي رضي الله تعالى عنه كيف كان خليفة رسول الله بلا فصل؟ قالوا لأنه ابن عمه. قلنا أهو كان وحيدا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هناك أبناء أمامنا آخرون؟ كيف ترجي؟ هناك أبناء عباس، ثم بعد ذلك أكثر من هذا هناك أبناء أبي طالب موجود، وعلي أكثرهم. هناك معالي الأساتذة وفضيلة المشايخ يعرفون أن أقيل أكبر منه. لو كان مثلا لأنه ابن العم وعلى ذلك يستحق الخلافة، فالمفروض أن يكون أقيل. وأكثر من ذلك ابن العم بعد، بل عمك مقدم. إن كانت هذه القرابة هي التي تجعل فيه الخلافة، فالمفروض أن يكون العباس هو خليفة رسول الله، لأنه لم يطلق على ابن العم إلا لفظة ابن العم، بل عم هو سبب القرابة. فإن كان مسألة القرابة ينبغي أن يكون عم رسول الله هو الخليفة. قالوا أخطأنا. قال أخطأنا، قلنا نغفر لكم خطاياكم. نصارك يوتا في البلاد التي لا تحكم بالإسلام، يوتا له وقت مرة ما له شيء، سرقت مرة لرجل فقير، اذهب إلى الشيخ عمر واسرقه الآن ثم بعد ذلك نحاكمك، ما له شيء، تركناك مرة واحدة. قالوا أخطأنا، هو يستحق الخلافة لأنه سحر رسول الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنته فاطمة منه. قلنا طيب إن كان هذا هو، إن كان الله جعله خليفة فمن أذاهه ومن جعل أبا بكر؟ قالوا أمركم جعل أبا بكر خليفة. فقلنا عياذا بالله، أمرنا أقوى من ربكم؟ عياذا بالله، الله يجعل شخصا ثم يأتي أمر فيزيه هذا ويطيه هذا ويجعل من يريد، فمن الذي سار؟ صار من جعله عمر. فمعنى هذا إلهكم أضعف من عمرنا، فلذلك تبغضونه؟ أي كلام من هذا؟ نحن قرأنا القرآن ونعرف أن الله حينما أراد شيئا قال له كن وكان أمر الله، إن ربك فعال لما، هل يمكن أن يرد قضاء الله وقدره؟ كيف هذا الكلام؟ قالوا طيب ما فهمنا. مرة رابعة قلنا نحن هل خدموا أبيكم حتى نجلس إلى آخر الليل؟ يلا روحوا فكروا ثم بعد ذلك تعالوا اتفقوا. قالوا القضية من ناحية أخرى، قلنا هات. قالوا أن اختيار الخليفة ليس من حق الناس. قلنا وعلي لم يكن يعتقد أقصى ذلك، والكتاب كتابكم وهو أقدس كتاب عند القوم وهو نهج البلاغة. علي رضي الله تعالى عنه يرى رأي المسلمين، يرى رأي أبي بكر وعمر، يرى رأي الأنصار والمهاجرين، حيث يقول أيها الناس اسمه، قال مخاطبا معاوية رضي الله تعالى عنه حينما عرضه الخلافة، قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، ليس لأهل الحق أن ينكر أو يرد، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اختاروا رجلا وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فليس لغائب أن يرد وليس لحاضر أن يختار. هذا ما يقوله خليفة الراشد الرابع عندنا والإمام المعصوم عندكم، والكتاب كتابكم. قالوا ما فهمنا كلامه. قلنا مشكلة، أولا ندرس كتبنا ثم ندرس كتبكم ثم نعلمكم، هل نحن فارغون لهذا؟ يعني ما نعمل أي شيء آخر؟ وأصحاب الفضيلة خاصة انظروا إلى هذا الكلام، والله لو كان هناك رجل يقدر وزنني بالذهب، ولذلك اكسرت الوزن. يوم ما سياتي شخص يزنني بالذهب وانا اكسر الوزن حتى يكون الذهب اكثر. انتم تقولون ان الخلافه هي امر الله، وامر الله كان في علي، وليس لاحد حق ان يختار شخصا. الله جعل من فهو يكون الحاكم والامير والسلطان والخليفه. قلنا طيب فماذا صار؟ قالوا الناس ظلموه. قلنا طيب الان صفي له الجر. انظروا هذه المساله وهذه العباره ينبغي ان تكتبوا باحرق من نور. والله لو ما حفظتم الا عباره واحده ما يستطيع كل من يوجد في الارض ان يجيب على هذا ويرد هذا بفضل الله ومنه وتوفيقه. لا يوجد في العالم احد يستطيع رد هذا الكلام. حينما قباله الجب واستشهد عثمان بن عفان ذو النورين المغفور له المبشر بالجنة من الناطق بالوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الناس اليه يسعون وجاءت الخلافة اليه تسعى، فقالوا مد يدك نبايعك. فماذا قال؟ المفروض ان يقول اهلا وسهلا مرحبا، ظلمت وقهرت وابعدت وطردت، والان الحمد لله وصل الحق الى صاحب الحق. لكن ماذا قال؟ والكتاب كتابكم. قال دعوني والتمسوا غيري. كتاب نهج البلاغه، دعوني والتمسوا غيري. انا القيت في دوله ما المحاضره، فقام رجل رأسه صغير وإمامته كبير، والإمامة طاغية على عقله. وأنا سألت المشايخ ليش يجعلون هذه الأمة الكبيرة على رأسهم، يقولون حتى لا يدخل العقل في مخهم. صدق طبعا حينما لا يريد أن يدخل واحد يقفلون الأبواب. دخل قفلوا ابواب عقولهم حتى لا يدخل، لان القلنسوة يرتفع ويدخل الشيء. وهذه الامة بهذا الكبر بفضل الله الهوى لا يدخل فيه. يا ناس قام قال هذا قاله غضبا يا باكستاني. قلت شو معنى الغضب؟ قال هذا مثل هذا بان رجلا يكون جائعا فيأتي وقت الطعام فلا يطعمونه، فياتي وقت اخر لا يطعمونه، ثم ياتي غداء اخر لا يؤتونه الغداء، ثم ياتي عشاء لا يؤتونه العشاء. طيب ثم بعد ذلك ياتون له بالطعام، فماذا يقول؟ يقول روحه ما اكل، روحه ما اكل. فقال هذا دعوني والتمس الي. يلا روحه، انتم ظلمتموني والان جئتم الي، ما اقبل. قلت لا تقول ابن الحلال، انت مثلك كمثل المسكين الذي لم يكن يصلي. فقال له واعظ خطيب عالم سيد، قال في القرآن لا تقربوا الصلاة. قال بعد هذا قال ومن قرأ القرآن كله؟ هذا ما قرأته وأنت تقرأ فتعمل به باقي، هذا هو بابك. قال كيف؟ قلت أن علي رضي الله تعالى عنه قطع دابر المتآمرين حيث قال حسب دعمكم في أقدس كتابكم دعوني والتمسوا غيري، فلم يكتف بهذا الكلام، ولو اتفى لكان قاسيا، لأن سامعين العرب والعرب إنهم عقل يفهمون معنى الكلام. لكنه ماذا قال؟ هذا الكلام اكتبوا. قال دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، بأني كنت وزيرا للصديق، كنت وزيرا للفاروق، كنت وزيرا للنورين، فجربت ومارست الوزارة فنجحت فيه. اجعلوني وزيرا واجعل الخليفة الحاكم السلطان أمير المؤمنين رجلا آخر. والكلام في نهج البلاغ، دعوني والتمسوا غيري فاني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. لو كان يعلم بأن هذا حكم الله لم يكن لعلي أن يرد قضاء الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لم يكن لعلي الخيار أن يختار الوزارة بالأمارة. كان عليه أن يمتثل قول الله، فكان يتحتم عليه أن يقبل الخلافة ولم يرد. لأن الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ليس الخيار للمسلمين أن يختار إما هذا ذاك، لا، لم يكن لهم الخيار. كيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا أنتم دائما تأتون بالقرآن ونحن قلنا لكم بأن القرآن لكم لا نعترف بذلك، كلما نقتل ما كنت تأتون بالقرآن. قلنا طيب لا نأتي بالقرآن، نسأل علي رضي الله تعالى لماذا ترد على الذين يسعون إليك بالخلافة، لماذا ترد عليهم وتقول لهم دعوني بل تمسوا بي. ثم بعد ذلك لم يكن هذا، حينما جعل الخليفة والحاكم والأمير والسلطان استدل على أحقية خلافته بأحقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. إن كان يعتقد خلاف ذلك لم يكن له أن يتمثل وأن يستدل وأن يأتي ببرهان يكون فيه دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فماذا قال له لمعاوية رضي الله تعالى حينما رد عليه؟ قال بايعن القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. والكلام في نهج البلاغة، بايعن القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، أنشأوا الخلاف الذي ليس له أثر، فقط لصد سيل النور، للهجوم على الإسلام، للقضاء على العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة. ما دام الكتاب غير موجود، ثم بعد ذلك يأتي الناس يقولون لا، نحن لا نقول بتحريف في القرآن. قلوا كيف؟ قالوا إيماننا بأن هذا القرآن هو الموجود. قلنا هذا تقولونه تقية، لأن دينكم مبني على الكذب الذي سميتموه باسم التقية، ورويتم كذبا على جعفر أنه قال لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له. تقول وإلا عقيدتكم غير هذا. قالوا كيف؟ قلنا ألفان، مش مئة مئتين، ثلاث مئة، أربع مئة، خمس مئة، ألفي حديث شيعي موجود في كتبكم كلها تدل وتصرح وتنبئ بأن هذا القرآن محرف ومغير فيه. ألفان حديث، ألفي رواية، وكلها في أصح الكتب عندكم كلها تدل بأن القرآن محرف ومغير. ولذلك قال من تسمونه خاتمة المحدثين ألا وهو الملا باقر المجلسي اللعان السباب الشتام الذي لا يذكر اسم أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة إلا يسبق بكلمة اللعنة ويلحق بكلمة اللعنة. وشيء غريب أيها المشايخ، هو كتب في كتابه جلاء العيون يقول أن رسول الله لم يمت إلا بخطة مدبرة من قبل حفصة وعائشة. قال أن حفصة وعائشة هي التي وضعت سم في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله من أثر هذا السم. فمعنى هذا حفصة وعائشة قاتلتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول من ينكر عقيدة التحريف في القرآن فهو ينكر المذهب الذي نحن ندينه، لأن مذهبنا مبني على الاعتقاد بأن القرآن محرف ومغير، وهو صادق. ولماذا؟ لأنه لو لم يكن هذا الكلام، هو صادق في هذا الكلام، لو لم يكن هذا الكلام فلأي شيء أسس هذا المذهب؟ من يعترف بالقرآن والسنة فما فائدة تكوين هذا المذهب؟ ونشوف شاهد أخير. ثم بعد ذلك لو سلم بالقرآن والسنة، لو سلم بالقرآن فكيف تثبت ولاية علي ووصايته؟ لأنهم يقولون أن الإسلام بني على ثلاثة: الولاية والشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة، وقالوا أهمها ولاية علي بن أبي طالب. طيب ما دام ذكر الصلاة في القرآن، وما دام ذكر وحدانية الله عز وجل في القرآن ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، أين ولاية علي؟ لا يمكن أن يثبت هذا المذهب إلا بعدما يقال بأن القرآن محذوف مغير. وأعجب من ذلك أنهم لا يقولون فقط بأن القرآن نقص منه، بل يقولون زيد فيه. يقولون تبت يدا أبي لهب وتب، لم يكن في الكلام، لم يكن في قول الله عز وجل. نعم. فكنت أقول بأن هذا الملا باقر المجلسي يقول في كلامه، وحقا يقول، بأنه لا يقوم مذهبنا إلا بعد أن نعتقد بأن القرآن محرف ومغير. ويقولون ليس معناه بأنه نقص منه، بل يقولون أنه زيد فيه. فماذا قال؟ قالوا تبت يدا أبي لهب، لم يكن هناك اسم أبي لهب موجود في القرآن، زاده أبو بكر وعمر للتعريب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للطعن عليه، لأنه يمزح. طيب أيها الناس المحبين لأعمام رسول الله ولو كانوا كفرة، أنتم تكفرون المسلم عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وتقولون أن هذه الآية معاذ الله نزلت فيه، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى، وهذا ليس سبيله. يكفرون عباس ويقولون، ينقلون عنه الملا باقر المجلسي ينقل أن علي رضي الله تعالى عنه قال بعدما انتخب أبو بكر خليفة، قالوا ولماذا لا تقدم نفسك حسب روايتهم معاذ الله؟ قال ومن بقي لي رجلان ضعيفان ذليلان، عباس وعقيل. هذا ما تقولونه في أمام رسول الله الذين أسلموا، كيف تقولون؟ قالوا نعم هكذا نقول، بأنهم زادوا في القرآن ونقصوا. فماذا نقصوا؟ قالوا نقصوا بالآية علي، نقصوا كل آية كانت في مدح آل البيت. قلنا ومن هم آل البيت؟ قالوا علي. قلنا كل علي؟ قالوا لا، نصف علي. قلنا كيف؟ نعم هذا ما يقولونه. قلنا كيف؟ قالوا لأن كل أولاده ليسوا من أهل البيت. انظر، إن كان هو من أهل البيت كان المفروض أن يكون كل أولاد بعلي رضي الله تعالى عنه داخلون في آل البيت. قالوا لا، ليسوا داخل بداخلين. محمد بن الحنفية ليس بداخل، أبو بكر بن علي ليس بداخل، عمر بن علي ليس بداخل، عثمان بن علي ليس بداخل. ما لكم تتحيرون حينما تسمعون هذه الأسماء؟ نعم، علي رضي الله تعالى عنه كان يحبهم حبا جما، ولذلك حينما ولد له الأولاد بعد الحسنين سماهم بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان. فالكتب التي تشهد ليس كتب السنة بل كتبكم أنتم، فهذه الكتب الثقة التي ذكرت بأنه حينما ولد لعلي رضي الله تعالى عنه أول ولد ولد له فسماه باسم محمد تيمنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لقب وعرف واشتهر باسم محمد بن الحنفية. ثم ولد له ولد وجاءه الناس وهنؤوه على ولادة الولد، فقالوا ماذا سميت ولدك؟ بماذا سميت؟ فقال باسم صاحب رسول الله في الغار، بأبي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بعمر، ثم ولد له ولد فسماه بعثمان، ثم ولد له ولد فسماه بعباس. فقالوا ولماذا أخرت عمك عباس؟ قال أخرته حيث أخره الله عز وجل. والكتاب كتابكم عدوه تاريخ اليعقوبي الشيعي، مروج الذهب للمسعودي الشيعي المتعصب. ينبغي أن تنتبهوا، كثير من الناس يجهلون هذه الأقوال، يظنون حينما يسرد لهم روايات في الثاني على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من امثال هؤلاء الناس يزمونه بانه كتب معتبرة، بانها كتب معتبرة، وان كتابه رجال موثوقين. هذا المسعودي شيعي متعصب خبيث، وقد نص عليه الطرفان السنة والشيعة. السنة قالوا بانه شيعي، والشيعة قالوا بانه شيعي. فهذا هو المسعودي يذكر بانه سمى ابناه بابي بكر وعمر وعثمان، ثم الاربلي في كشف الهمة، ثم ابن الصائف في الاصول المهمة في معرفة الائمة، ثم المجلسي في جلاء العيون، ثم الاصفهاني في مقاتل الطالبيين، فهؤلاء، ثم المفيد في الارشاد، ثم التبرسي في الاعلام، فهؤلاء التسع كلهم ذكروا بان علي رضي الله تعالى عنه حينما ولد له اولاد سماهم باسماء ابي بكر وعمر وعثمان. فلماذا كانوا يسميهم؟ ان كانوا اخذين حقا وغاصبين خلافته، فلماذا سمى ابنائه باسمائهم؟ ثم بعد ذلك واكثر من ذلك، حينما ولد لبلده الحسن اولاد، ثم عبر بلد ولد له بالحسن وهو المعروف بالحسن المسنى، ثم ولد له بلد، انظر تيمنه بصاحب رسول الله في الغار، ولد له بلد فسماه باسم ابي بكر، يذكره الياقوبي، يذكره المسعودي، يذكره المفيد، يذكره التبرسي، يذكره الاربلي، يذكره ملا باقر المجلسي، ثم ولد له ولد فيسميه بعمر، ثم ولد له ولد فيسميه بعثمان، ثم الحسين ولد له ولد، فاول ولد ولد له سماه باسمه علي، ثم ولد له ولد فسماه باسم ابي بكر، ثم ولد له ولد فسماه باسم عمر. هذه الكتب. ثم بعد ذلك حينما قتل جميع ابناء الحسين في كربلاء، بقي الوحيد الا وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، حينما رأى بانه لم يبقى في بيته احد مسمى باسم ابي بكر، كنا نفسه بابي بكر، والشاهد على ذلك كتابكم جلاء العيون، والشاهد على ذلك كتابكم كشف الهمة. ثم ولد له ولد، فسمى اول ولد ولد له محمد وهو الملقب بمحمد الباكر، ثم ولد له ولد فسماه بعمر، حتى لا يخلو بيت رسول الله باسم ابي نسمي ابي بكر وعمر. هذا هو حبهم لابي بكر وعمر. انتم تظنون ثم بعد ذلك ياتي شخص ويقول يا شيخ نعم هذا كان، نعم انا اقول له انت تبكي مكرا، كما كان يبكي اخوة يوسف حينما وضعوه في البئر وارادوا قتله، هكذا تبكون بعدما قتلتم الحسين. ثم بعد ذلك تذكرون مقايا كربلاء، يقول يا ريت يا حسين انت مت في الغربة في الوحشة. طيب واحد كان جاهل، انا لا اقول وعياذا بالله انا اقول، لكن واحد جاهل سمع قال ان كان هناك الغربة والوحشة الحسين ليش جاء هناك؟ طيب يقول يبكي الناس يا حسين انت. ثم بعد ذلك يذكرون ناسا قتلوا مع سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، لكنهم ايها الاخوة انتبهوا، يذكرون ابناء الاخرين، يذكرون بانه قتل معه عون ابن محمد ومحمد ابن فلان وابناء وقيل وابناء جعفر وعرفة ابن اوسجة وفلان، تذكرون اسماء ابناء الاخرين، فلما لا تذكرون في بقائي كربلاء ابناء ابي الحسين الا وهم ابو بكر وعمر وعثمان، ولما لا تذكرون ابناء الحسن الذين قتلوا في كربلاء وهم ابو بكر وعمر وعثمان، ولما لا تذكرون ابناء الحسين وهم ابو بكر وعمر؟ لما لا تذكرون؟ لا تذكرون لان المستمعين حينما يستمعون هذه الاسماء يستغربون ويقولون من اين جاءت هذه الاسماء؟ ان كان علي واولاده يبغضون هؤلاء فلما سموا اسماء بهذه الاسماء؟ واحد قام قال سمى هذه الاسماء حتى يعرف بان هذه الاسماء في ذاتها ليست بقبيحه، ولذلك سمى. قلت ما بفضل الله هذا اثبتتم الان، كتب هذا لاحظ من يرد علي وعلى كتبي يقول هذا بكتر لا يفهم بانه سمى باسماء هذه الاسماء حتى يعرف الناس بان هذه الاسماء في ذاتها ليست بقبيحة. فقلت الفعل الذي فعله امامك المعصوم الاول والثاني والثالث والرابع لما لا تعمل بمثل ما عمل هؤلاء؟ لا يوجد في القوم رجل من الشياء يوجد في بيته ابو بكر وعمر وعثمان، لا يمكن، لا يمكن في العالم. وهذا حسبا من قبل الله عز وجل استداسة هذا الاسماء، هذه الاسماء حتى لا يتنجس بهؤلاء النجسات الانجاس. هذا من الله عز وجل. طيب، ثم بعد ذلك نقول يقولون ان مذهبنا لا يقوم الا على تلك الروايات التي تخبر وتنبئ وتصرح بان القرآن محرف ومغير. كان هناك اسم ابي بكر، كان هناك اسم عمر، كان هناك اسم عثمان. اين كان؟ قال يوم يعض الظالم على يديه. كان هناك يوم يعض ابو بكر على يديه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ عمرا خليلا. هذا يقول من هدف؟ قالوا حذفوا الذين تسلطوا الى الحكم ولذلك تسلطوا. وكان اسماؤهم مذكورة في سورة لم يكن الذين كفروا، فحذفوا جميع الاسماء لان القرآن كان يشهد على كفرهم وعلى نفاقهم. قلنا طيب، ان كان القرآن يشهد على كفرهم ونفاقهم فالرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قدم ابا بكر قبل انتقاله الى رحمة الله؟ لماذا لم يقدم علي؟ ولماذا لم يقدم الحسن؟ ولماذا لم يقدم الحسين؟ فلا تتعجبوا بان الحسن والحسين كان صغيرا. لا، هم يقولون ان الامام حينما يولد، حينما اول يوم يولد وهو يقرأ القرآن، يولد وهو امام. طيب هذان الامامان وابوهم ثالث كانوا موجودين، الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قدم ابا بكر؟ وقال يا ابا الله والمؤمنون، يا ابا الله في السماء والمؤمنون في الارض، ان يكون نائب رسول الله غير ابي بكر رضي الله تعالى. يا ابا الله والمؤمنون، لا ينبغي لكم ان يكون فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره مهما يكن مقامه وشانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بذا يده ولا كتف ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال هذا نائب من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الامام، هذا نائبي وهذا امام لكل من يقتدي برسول الله صلوات الله وسلامه رسوله. لا، هذه الروايات كلها منقولة من المرتدين. ماذا يكون الحل؟ الحل حتى نختصر القول، الحل ذكرت اشياء ثلاثة، اسباب الخلاف بين المسلمين. اسباب الخلاف حسن النية، حسن القصد، الخطأ في الفهم او الرأي، هذا واحد، هذا منشأه حسن النية. رجل سئل فأفتى حسب علمه في ضوء الكتاب والسنة. وهناك سبب آخر وهو الجهل، منشأه الجهل كما ذكرت في كتابي البريلوية، الكتاب الذي كتبته هو من الفئة الخرافية. هم أصلا المساكين لا يفهمون، يقولون أن رسول الله حاضر ونازل. والدليل على ذلك قالوا ان هؤلاء الصوفية والمشايخ هؤلاء حاضرون وناظرون والرسول الله سيدهم. قلنا هؤلاء حاضرون وناظرون كيف؟ قالوا بان السيد البدوي بعدما قبر، بعدما مات، فكان كلما يأتي يوم ولادته كانوا يقيمون على قبره العرس، الاعراس. عرس هذا نحن لم نفهم ايش القرص هذا. قرص نحن نفهم الزواج؟ قال نعم هذا زواج. يعني يوم الوفاة يوم الممات يوم الموت كنا زواج. من قالوا زواج مع الله؟ يعني القرص هذا ما يقولون. يقولون هذا يوم القرص. طيب يقولون مرة تأخر مريده عبد الوهاب الشعراني قد ناقل هو الشعراني نفسه بكتابه يقول تأخرت ايام الاعراس ايام العياد للقبر يومين فبدأ شيخ البدوي وهو مقبور يرفع حجاب القبر ويقول ليش ما جاء عبد الوهاب؟ تقول يا ابن الهلال ان كنت تعرف ليش تسلم؟ ليش تسلم؟ قال بس كده كده يا سيدي شيخ كده. طيب قال فتأخرت يومين ثم بعد ذلك جئت وقبل ان ادخل على حضرة على جناب الشيخ وقع نظري على جارية حسناء وامرأة بيضاء صبيحة الوجه. طيب ما الذي حصل؟ قال وقعت في قلبي ونسيت الشيخ. هكذا ينبغي للمريدين ان يعملوا. قال فتوقفت برهة من الزمن فنادى للشيخ عبد الوهاب اولا تأخرت ثم بعد ذلك وقعت في فوق جارية ولا تتقدم الي وانا منتظر لك. قال ارتبك ذهبت وانا مرتبك. قال الشيخ قل السلام عليك. قال الشيخ وعليكم السلام كيف الحال؟ قال طيب واولادك كيف؟ قال كلهم يبكون على استراحي منهم ومجيء اليك. هذه الكلمة مني. طيب قال ليش تأخرت؟ قال هكذا يا شيخ. قال اظن ان جارية وقعت في قلبك. وعبد الوهاب رجل صادق ما شاء الله لا ينبغي ان يكذب. يقول لا ينبغي لمريد ان يكذب امام الشيخ. نعم وقعت في قلبك. قال يلا روح ذهبتها لك. قلت كيف يا عبد لي وعيالي تاجر فلاني؟ قال ما ان تأخرت الا جاء ذلك التاجر واهدى هذه الجارية للشيخ نذرها او كفها على قبره. ثم بعد ذلك رفع الشيخ الحجاب وقال للمجاورين اذهبوا بهذه الجارية الى عبد الوهاب وقولوا له ان الشيخ ذهبها لك. فقال فاذا جارية تأتي الي. فنظرت اليه مشدودا متحيرا هائرا قلت كيف هذا؟ فالشيخ عرف ما يخطر ببالي ولم يعرف ما ماذا الذي قدمه وما الذي اخره. طيب قال ثم بعد ذلك جاء النداء. قال يا عبد الوهاب قد ذهبناها لك فماذا تنتظر؟ اذهب الى الهجرة الفلانية واقض بها حاجتك. فانا قلت في كتابي تاليك صغير قلت انا ولدت في بيئة وهابية واسرة وهابية ما كنت عارف بان هذه الهجرات التي بنيت للقبور لاي شيء بنيت. فعرفت بعدما قرأت كتاب الشيخ عبد الوهاب بانها بنيت لهذا الشيء. لان الشيخ يعني لا ينبغي ان يذهب منه مريدوه محرومين. فهذا مبناه ومنشاه الجهل. ليس شيء عقل. مبناه الجهل. الناس ما يقولون. فالحل للخلاف الاول الرجوع الى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي ان نفهم. كل ما بقى من الخلاف في الراس او من الخلاف في الفتية او من الخلاف في الحكم او من الخلاف في المسألة لا ينبغي لمؤمن ان يتعصب لشخص مهما كان شأنه ومقامه لا يصغره ولا يحيل ولا يهينه ولا يحتقر ولا يتكلم في شأنه وهو معجور عند الله. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله هذا ماجور عند الله. ولكنه لا ينبغي لشخص أن يعرف قول رجل ثم يعرف قول رسول الله يعارضه أو نصا من نصوص القرآن تخالفه ثم بعد ذلك يقول لا أنا لا أترك قول هذا الشيخ. هذا لا ينبغي لمؤمن. هذا ينبغي لمؤمن أن يرفع الخلاف بين المسلمين بالرجوع الى كتاب وبالرجوع الى سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حل الخلاف. ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ما الجهل؟ الخلاف الذي من شاء الجهل؟ التعليم، الوعد، النصيحة، ينبغي ان يعلم هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون بان الدنيا اين وصلت، لا زالوا مقيمين في الظلمات. اجعلوهم في النور، في نور من كتاب الله، وفي نور من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الخلاف الذي منشأه سوء النية وسوء القصد والخطة المدبرة ضد الاسلام وضد المسلمين، فهذا ليس خلاف بين المسلمين، هذا ليس خلاف بين المسلمين، بل هذا خلاف بين المسلمين وبين غير المسلمين. لا يمكن حل الخلاف الا بين المسلمين. والذي يعتقد بان القرآن محرف ومغير فيه والقوم كلهم يعتقدون اسمه، انا كفيل لهذا، كل من ينكر ياتوا به الي، انا اثبت، فاتوا به الي. لا يوجد رجل من القوم الا ويعتقد بان القرآن محرف ومغير فيه، لان الاحاديث التي تصرح وتنبه وتخبر بان القرآن محرف ومغير فيه بلغ عند القوم حد التواتر، بلغ عند القوم حد التواتر. وانا بفضل الله مصدق، فاثبتت في كتابي الذي صدر حديثا ولعل بعضكم اطلع عليه، وهو عشية والقرآن، اوردت في هذا الكتاب 1200 حديث، 1200 حديث من امهات كتب القوم، كلها تدل وتنص بان القرآن محرف ومغير. لا يوجد رجل ظاهر الذي لا يقول بهذا. نعم، هناك الان يقولون للخداع حتى يخدع المسلمين، اما عقيدتهم فمبنية على حق، وللكلام صلة، لانه لو دخلت في هذا المسألة بانهم ليش يقولون وكيف يقولون وكيف، فيدخل من الكلام. ثم بعد ذلك اساس الاسلام الثاني الاول القرآن، وهم لا يعتقدون بهذا القرآن. واساس الاسلام الثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من، وهم يقولون ان حملة السنة، ان رواة السنة، ان نقلة السنة كلهم كفار ومرتدون، عياذا بالله. فمعنى هذا لم يبقى من الاسلام شيء، لا القرآن ولا السنة. فكيف يكون معهم الكلام؟ يكون الكلام معهم مثل ما امر الله عز وجل نبيه وصفيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ان كان تريدون ان تكونوا مسلمين حقا اعترفوا بالقرآن حقيقة واعترفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة بلد. اعترف بهذا، اما لم اعتراف ادخال في الاسلام، الدخول في الاسلام، الاعتراف بالكتاب والاعتراف بسنة رسول الله المطهرة، فهكذا يرتفع الخلاف. والا بعض الناس يقول خلونا من هذا الكلام يا ناس، هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركنا يا رسول الله، انت فرقت بين الاب والابن والزوج والزوجة والاخ والاخت. الرسول قال ايش؟ لا ما فرق، قال بل وحدتهم تحت راية الاسلام. فلينبغي ان يكون الاتحاد تحت راية الاسلام، والذي لا يريد ان يحمل راية الاسلام، والذي لا يريد ان يستذل براية الاسلام، ما لم يستكين مطمئنه. فايها الاخوة، قد قال الله عز وجل في كلامه المحكم اعتصموا بحبل الله جميعا. من قد خاطب المؤمنين؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم، فهم المخاطبين بقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحذرون. وأما الغفلة من الناس ينبغي أن يعلموا وأن يفهموا فإن أسروا فحكمهم حكم كبرائهم. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حاضرنا الليلة هو فضيلة الأستاذ إحسان إلهي ظهير رئيس مجلة ترجمان الحديث في لاهور في باكستان، مفكر وكاتب إسلامي يمتلك قلما سيالا بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أسهم فضيلته في إثراء المكتبة الإسلامية بعدد من الكتب القيمة التي يبين فيها العقيدة الصحيحة ويفند فيها المبادئ الهدامة والأفكار الدخيلة. فمن هذه المؤلفات القاديانية دراسات وتحليل، البابية عرض ونقد، البهائية نقد وتحليل، الشيعة والسنة، الشيعة والقرآن، البريلوية عقائد وتاريخ. وله كتب أخرى بلغات أخرى بالفارسية والأردنية والإنجليزية. أما محاضرة الليلة فهي بعنوان أسباب اختلاف المسلمين والحل. ولا ريب أن الاختلاف بين المسلمين ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام من علماء هذه الأمة، ذلك أن هذا الخلف قد استفحل أمره وعظم خطره حتى غدت أمة الإسلام أمة ضعيفة ممزقة الأوطان، وأصبح لزاما على العلماء والمفكرين أن يبينوا للأمة سبيل خلاصها ويوضحوا أخطاءها لكي تجتنب بذلك مواطن الضعف والتمزق. ولا ريب أن ذلك يستلزم أولا البحث عن هذه الأسباب، وعلى ضوء ذلك ما هو الحل، فما هي يا ترى هذه الأسباب وما هو الحل؟ ذلك ما سيعرض له فضيلة المحاضر فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالسا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أساتذتي ومشايخي في الجامعة وإخواني طلبة العلم، أن الوقت قصير وأن الحديث طويل، ولكني ألخص القول وأقول وبالله التوفيق أن الناس كانوا مختلفين قبل بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد الناس تحت لواء الإسلام، تحت لواء التوحيد، بتعاليم القرآن وتعاليمه الميمونة المباركة. فكان الناس أمة واحدة، ولم يكن هناك أي خلاف، وكلما اختلف الناس ما بينهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه قضاياهم، فحكم فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وانتهى ما كانوا يرونه بينهم من الخلاف في الرأي أو من الخلاف في الفهم. وهكذا كان شأن المسلمين في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن انتقل إلى رحمة ربه، ولم يتركهم إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فكان يعرف بأنه لا بد من الخلاف في الرأي ومن الخلاف في الفهم. فماذا يعملون بعدما لا يجدون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله بعلمه بين قبل انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جوار رحمته بانه سيكون الخلاف. وماذا يجب على المسلمين عندما يختلفون في مسألة من المسائل وقضية من القضايا؟ فقال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أي إن كنتم مؤمنين فعليكم رفع هذا الخلاف، لأنه لا ينبغي أن يبقى خلاف بين المسلمين. عليهم أن يتحدوا وعليهم ان يتفقوا، وواجب عليهم ان تكون كلمتهم واحدة، وان يكون رأيهم واحد، وان يكونون متعارضين متعاطفين، ينصر بعضهم بعضا، لان الخلاف ينشئ النفرة والبعد، وهذا ما لا يرضاه الله وما لا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين هذه الحقيقة الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي أن العداء والقتال والتباعد بين المسلمين والتباغض هذا ليس من الإسلام في شيء، بل إن دل هذا على شيء دل على أن بقية الباقية من الكفر أو من آثاره موجودة بين الناس، وهي التي تفرق كلمتهم، وهي التي تشتت شملهم، وهي التي تمزق جمعهم، وهي التي تفرق بينهم. فعليهم ان يلتزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكلما ينشأ بينهم الخلاف فعلى المسلمين واجب ولازم ان يرجعوا الى كتاب الله، وأن يرجعوا إلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله
لا يوجد فيه التناقض. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لا يوجد فيه التعارض والتناقض، لانه هو الناطق بالوحي بضمان من الله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ومعنى هذا بانه كلما رجع المسلمون الى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ارتفع الخلاف. وفعلا حينما كان المسلمون مؤمنون حقا وقع بينهم خلافات كثيرة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنهم ماذا فعلوا؟ هل تعذب كل واحد برأيه؟ وهل تعثر كل واحد بفكره؟ وهل قام كل واحد بقوله؟ قال انا هذا اقول ولا اترك هذا القول؟ لا، بل اكثر ذلك رجعوا الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي الفريقين وجد ان كتاب الله يناصر اخاه ترك قوله واخذ بقول اخيه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون انتم طلبة العلم كلكم حينما انتقل الى رحمة ربه كان هناك من الخلاف، هل ترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ام لم يطرى عليه؟ فقال قائل منهم من قال ان رسول الله مات اقطع عنقه. والقائل ليس برجل هين، بل هو الفاروق الاعظم رضي الله تعالى عنه الذي قالت عنه ام المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها ان القرآن ينزل في بيتنا ولكن ينزل على رأي عمر. هذا هو عمر قائل هذا القول. واستل صيفة فلم يستطع احد ان يتكلم امامه، وحينما سمع هذه المقولة الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، الصديق الذي من لا يقول له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة، كما قاله جعفر بن الباقر في كتاب الشيعة المعروف ان ابا بكر هو الصديق، ومن لم يقله الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة. فجاء الصديق ودخل هجرة عائشة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عليه، فقبل جبينه ورجع الى مسجد رسول الله وصعد المنبر فقال كلامه المشهور: الا اسمعوا ايها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بعد ذلك لم يقل هذا القول وقال أنا قائل هذا الكلام، لا، بل استدل على كلامه بقول الله عز وجل حيث قرأ آية من القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والحوادث كثيرة وكثيرة في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أي موضع يدفن، وبعد ذلك الخلاف المشهور، الخلاف في من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار منا أمير، والمهاجرون أسروا إليهم وقالوا لا هذا لا يكون. فاختلفت الاراء وتضاربت الاقوال وقد بلغ الكلام الى حد السيف، الى ان قال القائل وهو الصديق رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الخلقاء سيكونون من قريش، فبعدما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا النزاع وعصروا الى اعتناق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال به، فهذا هو الايمان. ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ولا يطول بنا الحديث، ما الحديث ذو شجون، وهناك مسائل كثيرة اريد ان اثيرها في هذا البحث او في هذه المحاضرة. فكثيرا من الخلافات وقعت في احد الاصحاب ولكنها رفعت بالرجوع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لها ان تنتهي ولا بد لها ان ترتفع، لان الله ضمن هذا حينما قال ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ولكن حينما يكون خلاف مبني على المقصد الحسن وعلى النية الحسنة آنذاك يرتفع الخلاف، ولكنه حينما يكون خلاف مبنيا على المؤامرات على الدسائس على الخطة المدبرة فهذا الخلاف لا يرتفع. وأسباب الخلاف عديدة، منها اختلاف العلماء لأجل اختلافهم في فهم المسألة، في الفكر، في الرأي، في الفتوى، في الحكم. سئل سائل ولم يكن أمامه نصا من القرآن ولا نصا من السنة حسب علمه ومعرفته، فاجتهد في ضوء الكتاب والسنة فأداه فكره إلى رأي. وسئل عالم نص هذه المسألة فأبدأ رأيه في ضوء الكتاب والسنة. وسئل ثالث وسئل رابع، لكنهم كلهم قالوا إذا وجدتم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا من القرآن والسنة تعارض رأينا قولنا فكرنا فهمنا فتوانا فاتركوا قولنا وتمسكوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله العلماء. هذا الخلاف كيف نشأ؟ ينبغي ان نفهم كان هناك العلماء كثيرون، ولم يكن آنذاك كتب الاحاديث مدونة، لم يكن. واحد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في مسألة ما ولم يبلغ عالما ما، لان لم يكن كل عالم عنده من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغه حديث لم يبلغ حديث اخر، بلغه السنة ولم يبلغه سنة اخرى، بلغه قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه قول اخر، فبنى حكمه على حسن النية وامتثالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجتهد فأخطأ فله اجر، ومن اثاب فله اجران. اجتهدوا أصابوا وأخطأوا ولهم أجر عند الله. فهناك تضاربت اقوال العلماء، اقوال الائمة، اقوال المحدثين، اقوال الفقهاء رضي الله عنهم كلهم اجمعين، اختلفت اقوالهم، لكنهم قالوا كلما ابدوا رأيهم عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوا قولنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكاثلت الحمم وكثرت فهم الرجال وقل العلم، فاتقوا ما قاله الائمة اساتذتهم ومشايخهم، فهكذا بقي الخلاف. ولو ارادوا ان يرجعوا قول كل قائل الى كلام الله والى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن آنذاك خلاف شديد. على كل حال، هذا الخلاف مبناه حسن النية وحسن القصد، ولم يكن من وراء ذلك قصدا غير طيب. وهناك كان سبب الخلاف الجهل، الناس ما فهموا مثلا كثير من الخلافات التي هي موجودة اليوم منشأها الجهل وسببها عدم العلم. كثير من الناس الذين يظنون بان ما قاله اصحاب الامة او اصحاب الجبة لازم ان يمتثل به، فمن ترك اقوالهم كأنه ترك كتاب الله، وإنما يورد عليهم آية من آيات القرآن أو حديث سابق من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا الإمة لا يفهم هذا، صاحب الجبة هذا لا يفهم هذا، أنت الذي جاي تفهم. هذا سببه الجهل، لأنه لم يضمن الله سبحانه تبارك وتعالى لأمة ما ولا لجبة ما بأنه لا يخطأ. ولذلك قال إمام هذه المدينة المنبرة كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القدر، لأن الله تبارك وتعالى ضمن حفظه وقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولا أطيل الكلام. هذا أيضا كان سبب الخلاف. وهناك سبب آخر، وهذا الذي أريد أن أفهمكم أيها الإخوة، هناك سبب آخر للخلاف، وهو الخطة المدبرة والمؤامرة التي أحكمت نتيجها من قبل أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء هذه الأمة المجيدة وأعداء هؤلاء الجيل الميمون المبارك الذين رفعوا راية الله وعالوا كلمة الله ونبروا بطاء الأرض بنور ربهم، والذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أرادت اليهودية الأثيمة أن يسد هذا النور وأن يهجم ذلك الجيل المبارك وأن يطعن فيهم وأن يقف أمامهم وأن يسد طريقهم وأن يشوش المسلمين وأن يوقع العداوة والبغضاء بينهم وأن ينشئوا خلافا لا يرتفع واختلافا لا ينتهي. هذه اليهودية الأثيمة قررت ودبرت وأحكمت المؤامرة، فأرسلوا شخصا من أبنائهم ألا وهو عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الخبيث الذي أنشأ بين المسلمين وربج فيهم عقائد لا تمت الى الاسلام بصلة قريبة ولا بعيدة، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن ان ينتهي الخلاف بينهم وبين المسلمين بتعبير صحيح. لانه كيف يرتفع الخلاف؟ يرتفع الخلاف بالرجوع الى كتاب الله وبالرجوع الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الاساسان المهمان لقطع النزاع وقطع الخلاف، وهو قضاء على هذين الاساسين المهمين. فماذا قال؟ قال: اما القرآن فمحرف ومغير فيه، زيد فيه ونقص منه كثير. طيب الان اختلف معنا اناس، كيف نرفع الخلاف؟ نقول له ارجع الى كتاب الله. يقول: اي الكتاب؟ قلنا: الكتاب الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: هذا الكتاب غير موجود. قلنا: هذا الكتاب موجود، والله زمن حفظه. انا نحن نزلنا الذكر فانا له لحافظون. قال: المحفوظ الذي موجود في اللوح المحفوظ. قلنا: الله يقول هذا الكتاب لا ريب فيه. قال: نعم، المقصود من هذا الكتاب الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله لم يقل الكتاب الموجود. قلنا: الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا: نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي هو موجود عند معدوم الذي دخل في السرداب. يا ناس، كيف يرتفع الخلاف الآن؟ نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى أي شيء؟ أنت تسجل بعد ذلك لتسجيلك على أعيد، لأن الوقت ضيق وأنا مليء من الغضب ما أدري إيش الذي يقول. فقالوا: إن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعم لا يأتيه الباطل، لكن أين هو القرآن؟ قلنا: هذا هو. قالوا: لا، هو القرآن موجود الذي دخل في السرداب عند الغائب. فقلنا: سبحان الله، إمامكم معدوم وقرآنكم معدوم، هذا خلاف كثير ممكن أن يرتفع بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هي؟ قلنا: هذا هو المنقول. قالوا: ممن نقل؟ نقل؟ قلنا: من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وخالد وسعد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا: هؤلاء كلهم مرتدون، وكلام المرتد لا يؤمن به. افهموا أيها الإخوة، ما هي أسباب الخلاف بين المسلمين؟ كيف أنشأ الخلاف؟ الرواية تقبل حينما تنقل وتروى من ثقات إلى ثقات، ولكن الرواة الذين ارتدوا كيف يعتمد على روايتهم؟ فأي شيء بقي؟ قالوا: لم يبق شيء، وإمامنا دخل في الغار. قلنا: يا الله، كان المقرون بأن تدخلوا خلفه أيضا الغار حتى نحن نسلم منكم، أنتم ليش بقيتم؟ اذهبوا إلى ما ذهب هناك إمامكم. قالوا: لا، نحن باقون، ومش باقين، بل نحن الذين نرقى راية الإسلام. وكثير من الناس خدعوا بأباطيلهم، وكثير من الناس خدعوا بضلالاتهم، وكثير من الناس، ولا أقول الجهلة، بل كثير ممن ينتمي إلى العلم وممن يدعي الزعامة وممن يدعي معرفة السياسة وممن يدعي القيادة، هؤلاء القادة إذا كان الغراب دليل قوم فماذا يكون؟ تعرفون عجز البيت، صدر أنا قرأت عجز، أنتم تعرفونه. ماذا سيكون؟ سيهديهم سبيل الهالكين. وقد قال قائل سيهديهم الى ارض الغراب. فماذا سيصير يا رب؟ الاسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بسورة القرآن وبسورة سنته المطهرة صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فقالوا بأن أبا بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة بل كلهم، والرواية موجودة في أقدس كتاب القوم ألا وهو الكافي للكلين، فيقول إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهب أم رسول الله العباس؟ يا أيها الذين تدعون حب آل البيت وموالاتهم، أين ذهب سيد أهل البيت الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن عباس عمي وسن أبي؟ أين ذهب عباس؟ قالوا وفيه نزلت هذه الآية من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى بعد السبيل، عياذا بالله. ما الكتاب؟ أقدم كتاب القوم في الرجال ألا وهو الرجال للكشف. قالوا إن الناس كلهم ارتدوا. طيب كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهبت أم المؤمنين عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة المطهرة بشهادة القرآن رضي الله تعالى؟ ويقول القائل وما أرزأه، يقول في بلدة من بلاد الإسلامية ويا للأسف ومن بين العرب، الحمد لله ما وفق الله أحدا من الأجم هذا الكلام، لا بد أن يكون هناك دعاية للأجم أيضا. فقال ردا على المهاجرات التي ألقيتها في تلك البلاد، يقول هذا الباكستاني جاء ليفسد علينا بناتنا وأبنائنا. قلت أما الأبناء فنعم، أما البنات فلست بمتعرض على ذلك. يقول في الشريط هذا الموجود قبل الأمس أتاني أحد من الإخوة من تلك البلاد، يقول جاء ليفسد ما يدافع عن عائشة بحفظة. اسمعوا ولا تضحكوا وابكوا ولا هذا القول. يقول هل عائشة أمته أو خالته؟ يقول بنفس هذا الكلام. فإن شاء الله سوف أذهب إلى تلك البلاد وأقول له أنت تقول أمته، والله مئات الأمات والخالات فداؤنا لا سيدتنا عائشة رضي الله، بل أمهاتنا فداء. هذه أم المؤمنين بنفس القرآن، ومن لم يقل ها هم المؤمنين فليس بمؤمن. الذي لا يظنها أما لا يعتقد فليس بمؤمن بنفس القرآن، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أم المؤمنين عائشة التي كان الصحابة الأجلة منهم يقفون على بابها ليسألوا مسألة من مسائل الشريعة. هذه العائشة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله سأل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال بلفظ واحد عائشة. قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. أنت تقول أنها كافرة بنفس القرآن؟ لا، بأي نفس من القرآن تقول؟ أي القرآن تقصد؟ نحن لا نعرف هذا القرآن. أما القرآن الذي نزل في بيت عائشة، هذا القرآن هذا يخبرنا بأن الألسنة الخبيثة حينما تكلمت في ذات عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها الله لم يتحمل هذا الكلام حتى أنزل 18 آية لرفقتها وطهارتها وبراءتها. هذه العائشة أنت تقول هذه أمتك وخلطت؟
نعم.
كل الأمات والخالات وكل الأمهات فداؤنا لعائشة رضي الله عنها. كنت أتكلم قالوا أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرات وأن أرهام رسول الله كافره وأن أسهاره كافرات، فمن بقي مؤمن؟ قالوا أن القرآن لا يعتمد عليه وأن السنة المطهرة هي منقولة من الكفرة والمرتدين عياذا بالله. فعلى أي شيء يكون الاعتماد؟ يكون الاعتماد على قول ابن اليهودي ارسل بخطة مدبرة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشئ بين المسلمين الخلاف. فقال اول كلمة قالها ماذا قال؟ ان عليا وفي رسول الله. اسمعوا مني ودعوا النعاس نقاط على الحروف. إن عليا وفي رسول الله وإن القوم غصبوا حقا. طيب الذين يقولون بهذا القول هم متمسكين بأذيال من؟ هل وردت وصاية علي رضي الله تعالى عنه في القرآن وفي السنة؟ قالوا نعم وردت. قلنا أين وردت؟ قالوا وردت في كلام الله عز وجل، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ولاية علي، وان لم تقل فما بلغت رسالته. قلنا هذا غير وارد في القرآن. قالوا كان واردا وابو بكر حذف منه. ما اغتصبوا خلافة علي فحسب، بل اغتصبوا ايات من القرآن. قلنا طيب وهل الولاية والوصاية نزلت في آيات أخرى؟ قالوا ثلثي القرآن لم ينزل إلا لولاية علي ووصايته. قلنا هذا القرآن وين؟ قالوا أن الباقي الثلث، والثلث القرآن راه على أدراج الرياح. هذا الخلاف كيف نشأ؟ وأقوله من جيبي يشهد على كلامي اكبر كاتب كتب في الرجال واكبر كاتب كتب في الفرق، الا وهو النوبختي الشيعي الذي يقولون عنه ان داره كان مرتعا للشيعة. والكشي كبيرهم في الرجال الذي قالوا فيه كل من كتب في الرجال فهو عيال على الكشف. ماذا يقول؟ الشهادة التي تكون من فم الأعداء، من فمك عديدك. قالوا إن أول، انظر كيف الحق يظهر. قالوا في كتبهم إن أول من قال بوصاية علي رضي الله تعالى عنه وبولايته وكاشف مخالفين وأظهر البراءة منهم وكفر أبا بكر وعمر وعثمان وقال فيه مثل مقولته في يوشع بن نون وفي موسى، قال فيه أي علي أول من قال بهذا الكلام هو عبد الله بن سبا. ثم بعد ذلك يقول الكلام ولذلك قال من قال ان اصل الرفض ماخوذ من اليهودية. ظلموكم يا قوم حينما قالوا ان اصل الرفض ماخوذ من اليهودية. لا، ان اصل الرفض ماخوذ من السماء. انت تشهد بنفسك ان اول من قال بوصاية علي وبولايته وكاشف مخالفيه وأظهر البراءة منهم وكبر أبا بكر وعمر وعثمان هو عبد الله بن سبا ابن اليهودي الذي كان يسعى بين الناس بالفتن وبالتهم على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي لم يكن يستهجي من رجل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أستهجي من رجل تستهجي منه ملائكة. الرجل الذي لا تستهجي منه قال فيه ما قال. من قال؟ انتم بشهادتكم تقولون ان اول من قال هذا الكلام كان عبد الله بن سبأ. طيب انتم تركتم هذا الكلام؟ لم تتركوا هذا الكلام، بل جعلتموه اصلا من اصول مذهبكم، فقلتم وادخلتم تلك الكلمة في اذانكم، اشهد ان محمدا رسول الله وعلي ولي الله خليفة رسول الله بلا فصل. قلتم الذي لم يجعل خليفة رسول الله بلا فصل هل تستطيعون باذانكم ان تجعلوه الخليفة بلا فصل؟ ثم ومن اغرب الغرائب ان علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم يكن يعتقد ما اعتقده القوم، والكلام في كتبهم. قل ان علي رضي الله تعالى عنه كيف كان خليفة رسول الله بلا فصل؟ قالوا لانه ابن عمه. قلنا اهو كان وحيدا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هناك ابناء امامنا اخرون؟ كيف ترجي؟ هناك ابناء عباس، ثم بعد ذلك اكثر من هذا، هناك ابناء ابي طالب موجود، وعلي اكثرهم، هناك معالي الاساتذه وفضيله المشايخ يعرفون ان عقيل اكبر منه. لو كان مثلا لانه ابن العم وعلى ذلك يستحق الخلافه، فالمقروض ان يكون عقيل، واكثر من ذلك ابن العم بعد، بل عمك مقدم. ان كانت هذه القرابة هي التي تجعل في الخلافة، فالمفروض ان يكون العباس هو خليفة رسول الله، لانه لم يطلق على ابن العم الا لفظة ابن العم، والعم هو سبب القرابة. فان كان مسألة القرابة ينبغي ان يكون عم رسول الله هو الخليفة. قالوا اخطأنا. قال اخطأنا، قلنا نغفر لكم خطاياكم. نصارك يوتا في البلاد التي لا تحكم بالاسلام، يوتا له رق مرة مالشي، سرقت مرة لرجل سطير، اذهب الى الشيخ عمر واسرقه الان ثم بعد ذلك نحاكمك، مالشي تركناك مرة واحدة. قالوا اختانا، هو يستحق الخلافة لانه سحر رسول الله، ان الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنته فاطمة منه. قلنا طيب ان كان هذا هو، ان كان الله جعله خليفة فمن اذاهه ومن جعل ابا بكر؟ قالوا عمركم جعل ابا بكر خليفة. فقلنا عياذا بالله، عمرنا اقوى من ربكم؟ عياذا بالله، الله يجعل شخصا ثم ياتي عمر فيزيه هذا ويطيه هذا ويجعل من يريد، فمن الذي صار؟ صار من جعله عمر، فمعنى هذا الهكم اضعف من عمرنا، فلذلك تبغضونه؟ اي كلام من هذا؟ نحن قرأنا القرآن ونعرف ان الله حينما اراد شيئا قال له كن وكان امر الله، ان ربك فعال لما، هل يمكن ان يرد قضاء الله وقدره؟ كيف هذا الكلام؟ قالوا طيب ما فهمنا. مرة رابعة قلنا نحن هل خدموا ابيكم حتى نجلس الى اخر الليل؟ يلا روحوا فكروا ثم بعد ذلك تعالوا اتفقوا. قالوا القضية من ناحية اخرى. قلنا هذا. قالوا ان اختيار الخليفة ليس من حق الناس. قلنا وعلي لم يكن يعتقد عكس ذلك، والكتاب كتابكم وهو اقدس كتاب عند القوم وهو نهج البلاغة. علي رضي الله تعالى عنه يرى رأي المسلمين، يرى رأي أبي بكر وعمر، يرى رأي الأنصار والمهاجرين، حيث يقول أيها الناس اسمعوا، قال مخاطبا معاوية رضي الله تعالى عنه حينما عرضه الخلافة، قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، ليس لأهل الحق ان ينكر او يرد، انما الشورى للمهاجرين والانصار اذا اختاروا رجلا وسموه اماما كان ذلك لله رضا، فليس لغائب ان يرد وليس لحاضر ان يختار. هذا ما يقوله خليفة الراشد الرابع عندنا والإمام المعصوم عندكم، ما الكتاب كتابكم؟ قالوا ما فهمنا كلامكم. قلنا مشكلة، أولا ندرس كتبنا ثم ندرس كتبكم ثم نعلمكم، هل نحن فارغون لهذا؟ يعني ما نعمل أي شيء آخر؟ وأصحاب الفضيلة خاصة انظروا إلى هذا الكلام، والله لو كان هناك رجل يقدر لوزنني بالذهب، ولذلك أكسرت الوزن. يوم ما سيأتي شخص يزنني بالذهب وأنا أكسر الوزن حتى يكون الذهب أكثر. أنتم تقولون أن الخلافة هي أمر الله، وأمر الله كان في علي، وليس لأحد حق أن يختار شخصا. الله جعل من فهو يكون الحاكم والأمير والسلطان والخليفة. قلنا طيب فماذا صار؟ قالوا الناس ظلموه. قلنا طيب الآن صفي له الجو، انظروا هذه المسألة وهذه العبارة ينبغي أن تكتبوا بأحرف من نور، والله لو ما حفظتم إلا عبارة واحدة ما يستطيع كل من يوجد في الأرض أن يجيب على هذا ويرد هذا بفضل الله ومنه وتوفيقه. لا يوجد في العالم أحد يستطيع رد هذا الكلام. حينما قاله الجد واستشهد عثمان بن عفان ذو النورين المغفور له المبشر بالجنة من الناطق بالوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الناس إليه يسعون، وجاءت الخلافة إليه تسعى، فقالوا مد يدك نبايعك. فماذا قال؟ المفروض أن يقول أهلا وسهلا مرحبا، ظلمت وقهرت وأبعدت وطردت، والآن الحمد لله وصل الحق إلى صاحب الحق. لكن ماذا قال؟ والكتاب كتابكم. قال دعوني والتمسوا غيري، كتاب نهج البلاغة، دعوني والتمسوا غيري. أنا ألقيت في دولة ما المحاضرة، فقام رجل رأسه صغير وإمامته كبير، والإمامة طاغية على عقله، وأنا سألت المشايخ ليش يجعلون هذه الأمة الكبيرة على رأسهم، يقولون حتى لا يدخل العقل في مخهم. صدق طبعا حينما لا يريد أن يدخل واحد يقفلون الأبواب، دخل قفلوا أبواب عقولهم حتى لا يدخل، لأن القلنسوة يرتفع ويدخل الشيء، وهذه الأمة بهذا الكبر بفضل الله الهوى لا يدخل فيه. يا ناس قام قال هذا قاله غضبا يا باكستاني. قلت شو معنى الغضب؟ قال هذا مثل هذا بأن رجلا يكون جائعا فيأتي وقت الطعام فلا يطعمونه، فيأتي وقت آخر لا يطعمونه، ثم يأتي غداء آخر لا يؤتونه الغداء، ثم يأتي عشاء لا يؤتونه العشاء. طيب ثم بعد ذلك يأتون له بالطعام، فماذا يقول؟ يقول روحه ما أكل، روحه ما أكل. فقال هذا دعوني والتمس إلي، يلا روحه، أنتم ظلمتموني والآن جئتم إلي، ما أقبل. قلت لكن يا ابن الحلال أنت مثلك كمثل المسكين الذي لم يكن يصلي، فقال له واعظ خطيب عالم صلي، قال في القرآن لا تقربوا الصلاة. قال بعد هذا قال ومن قرأ القرآن كله؟ هذا ما قرأته وأنت تقرأ فتعمل به باقي، هذا هو بابك. قال كيف؟ قلت أن علي رضي الله تعالى عنه قطع دابر المتعاملين حيث قال حسب دعمكم في أقدس كتابكم دعوني والتمسوا غيري، فلم يكتفي بهذا الكلام، ولو اتفع لكان قاسيا، لأن سامعين العرب والعرب إنهم عقل يفهمون معنى الكلام، لكنه ماذا قال؟ هذا الكلام اكتبوا. قال دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، فإني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا باني كنت وزيرا للصديق، كنت وزيرا للفاروق، كنت وزيرا للذنورين، فجربت ومارست الوزارة فنجحت فيه، اجعلوني وزيرا واجعل الخليفة الحاكم السلطان امير المؤمنين رجلا اخر. والكلام في نهج البلاغ، دعوني والتمسوا غيري فاني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا. لو كان يعلم بان هذا حكم الله لم يكن لعلي ان يرد قضاء الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. لم يكن لعلي الخيار ان يختار الوزارة بالامارة، كان عليه ان يمتثل قول الله، وكان يتحتم عليه ان يقبل الخلافة ولم يرد، لان الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم ليس الخيار للمسلمين ان يختار اما هذا ذاك، لا لم يكن لهم الخيار. كيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا انتم دائما تاتون بالقرآن ونحن قلنا لكم ان القرآن لكم لا نعترف بذلك، كلما نختلف معكم تاتون بالقرآن. قلنا طيب لا ناتي بالقرآن، نسأل عليا رضي الله تعالى لماذا ترد على الذين يسعون اليك بالخلافة، لماذا ترد عليهم وتقول لهم دعوني والتمسوا بي. ثم بعد ذلك لم يكن هذا، حينما جعل الخليفة والحاكم والامير والسلطان استدل على احقية خلافته باحقية خلافة ابي بكر وعمر وعثمان، ان كان يعتقد خلاف ذلك لم يكن له ان يتمثل وان يستدل وان يأتي ببرهان يكون فيه دليل على صحة خلافة ابي بكر وعمر وعثمان. فماذا قال عليه لمعاوية رضي الله تعالى حينما رد عليه؟ قال بايعن القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان. والكلام في نهج البلاغة، بايعن القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان، انشأوا الخلاف الذي ليس له اثر، فقط لصد سيل النور، للهجوم على الاسلام، للقضاء على العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة. ما دام الكتاب غير موجود، ثم بعد ذلك يأتي الناس يقولون لا، نحن لا نقول بتحريف في القرآن. قلوا كيف؟ قالوا إيماننا بأن هذا القرآن هو الموجود. قلنا هذا تقولونه تقية، لأن دينكم مبني على الكذب الذي سميتموه باسم التقية، ورويتم كذبا على جعفر انه قال لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له. تقول وإلا عقيدتكم غير هذا. قالوا كيف؟ قلنا الفان مش مئة مئتين، ثلاث مئة، اربع مئة، خمس مئة، الفي حديث شيعي موجود في كتبكم كلها تدل وتصرح وتنبئ بان هذا القرآن محرف ومغير فيه. الفان حديث، الفي رواية، وكلها في اصح الكتب عندكم كلها تدل بان القرآن محرف ومغير. ولذلك قال من تسمونه خاتمة المحدثين الا وهو الملا باقر المجلسي اللعان السباب الشتام الذي لا يذكر اسم ابي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة الا يسبق بكلمة اللعنة ويلحق بكلمة اللعنة. وشيء غريب ايها المشايخ، هو كتب في كتابه جلاء العيون يقول ان رسول الله لم يمت الا بخطة مدبرة من قبل حفصة وعائشة. قال ان حفصة وعائشة هي التي وضعت سم في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله من اثر هذا السم. فمعنى هذا حفصة وعائشة قاتلتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول من ينكر عقيدة التحريف في القرآن فهو ينكر المذهب الذي نحن ندينه، لأن مذهبنا مبني على الاعتقاد بأن القرآن محرف ومعجم، وهو صادق. ولماذا؟ لأنه لو لم يكن هذا الكلام، هو صادق في هذا الكلام، لو لم يكن هذا الكلام فلأي شيء أسس هذا المذهب؟ من يعترف بالقرآن والسنة فما فائدة تكوين هذا المذهب؟ ايش الفائدة فيه؟ ثم بعد ذلك لو سلم بالقرآن والسنة، لو سلم بالقرآن فكيف تثبت ولاية علي ووصايته؟ لأنهم يقولون أن الإسلام بني على ثلاثة: الولاية والشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة، وقالوا أهمها ولاية علي بن أبي طالب. طيب ما دام ذكر الصلاة في القرآن، ما دام ذكر وحدانية الله عز وجل في القرآن ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، أين ولاية علي؟ لا يمكن أن يثبت هذا المذهب إلا بعدما يقال بأن القرآن محذوف مغير. وأعجب من ذلك أنهم لا يقولون فقط بأن القرآن نقص منه، بل يقولون زيد فيه. يقولون تبت يدا أبي لهب وتب، لم يكن في الكلام، لم يكن في قول الله عز وجل. نعم. فكنت أقول بأن هذا الملا باقر المجلسي يقول في كلامه، وحقا يقول، بأنه لا يقوم مذهبنا إلا بعد أن نعتقد بأن القرآن محرف ومغير. ويقولون ليس معناه بأنه نقص منه، بل يقولون أنه زيد فيه. فماذا قال؟ قالوا تبت يدا أبي لهب، لم يكن هناك اسم أبي لهب موجود في القرآن، زاده أبو بكر وعمر للتعريب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للطعن عليه، لأنه يمه. طيب أيها الناس المحبين لعمام رسول الله ولو كانوا كفرة، أنتم تكفرون المسلم عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وتقولون أن هذه الآية معاذ الله نزلت فيه، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. يكفرون عباس ويقولون، ينقلون عنه الملا باقر المجلسي ينقل أن علي رضي الله تعالى عنه قال بعدما انتخب أبو بكر خليفة، قالوا ولماذا لا تقدم نفسك حسب روايتهم معاذ الله؟ قال ومن بقي لي رجلان ضعيفان ذليلان، عباس وعقيل. هذا ما تقولونه في امام رسول الله الذين اسلموا، كيف تقولون؟ قالوا نعم هكذا نقول، بانهم زادوا في القرآن ونقصوا. فماذا نقصوا؟ قالوا نقصوا بالآية علي، نقصوا كل آية كانت في مذهب آل البيت. قلنا ومن هم آل البيت؟ قالوا علي. قلنا كل علي؟ قالوا لا، نصف علي. قلنا كيف؟ نعم هذا ما يقولونه. قلنا كيف؟ قالوا لأن كل أولاده ليسوا من أهل البيت. انظر، إن كان هو من أهل البيت كان المفروض أن يكون كل أولاد بعلي رضي الله تعالى عنه داخلون في آل البيت. قالوا لا، ليسوا بداخلين. محمد بن الحنفية ليس بداخل، أبو بكر بن علي ليس بداخل، عمر بن علي ليس بداخل، عثمان بن علي ليس بداخل. ما لكم تتحيرون حينما تسمعون هذه الأسماء؟ نعم، علي رضي الله تعالى عنه كان يحبهم حبا جما، ولذلك حينما ولد له الأولاد بعد الحسنين سماهم بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان. فالكتب التي تشهد ليس كتب السنة بل كتبكم أنتم، فهذه الكتب الثقة التي ذكرت بأنه حينما ولد لعلي رضي الله تعالى عنه أول ولد ولد له فسماه باسم محمد تيمنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لقب وعرف واشتهر باسم محمد بن الحنفية. ثم ولد له ولد، وجاءه الناس وهنؤوه على ولادة الولد، فقالوا ماذا سميت ولدك؟ بماذا سميت؟ فقال باسم صاحب رسول الله في الغار، بأبي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بعمر، ثم ولد له ولد فسماه بعثمان، ثم ولد له ولد فسماه بعباس. فقالوا ولماذا اخرت عن مكابك؟ قال اخرته حيث اخره الله عز وجل. والكتاب كتابكم عدوه تاريخ اليعقوبي الشيعي مروج الذهب للمسعودي الشيعي المتعصب. ينبغي ان تنتبهوا، كثير من الناس يجهلون هذه الحقائق، يظنون حينما يسرد لهم روايات في الطعن على اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من امثال هؤلاء الناس يظنونه بانه كتب معتبرة، بانها كتب معتبرة، وان كتابه رجال موثوقين. هذا المسعودي شيعي متعصب خبيث، وقد نص عليه الطرفان السنة والشيعة. السنة قالوا بانه شيعي، والشيعة قالوا بانه شيعي. فهذا هو المسعودي يذكر بانه سمى ابناه بابي بكر وعمر وعثمان، ثم الاربلي في كشف الهمة، ثم ابن الصائغ في الاصول المهمة في معرفة الائمة، ثم المجلسي في جلاء العيون، ثم الاصفهاني في مقاتل الطالبيين، فهؤلاء، ثم المفيد في الارشاد، ثم التبرسي في الاعلام، فهؤلاء التسع كلهم ذكروا بان علي رضي الله تعالى عنه حينما ولد له اولاد سماهم باسماء ابي بكر وعمر وعثمان. فلماذا كانوا يسميهم؟ ان كانوا اخذين حقا وغاصبين خلافته، فلماذا سمى ابنائه باسمائهم؟ ثم بعد ذلك واكثر من ذلك، حينما ولد لبلده الحسن اولاد، ثم عبر بلد ولد له بالحسن وهو المعروف بالحسن المسنى، ثم ولد له بلد، انظر تيمنه بصاحب رسول الله في الغار، ولد له ولد فسماه باسم ابي بكر، يذكره اليعقوبي، يذكره المسعودي، يذكره المفيد، يذكره التبرسي، يذكره الاربلي، يذكره ملا باقر المجلسي، ثم ولد له ولد فيسميه بعمر، ثم ولد له ولد فيسميه بعثمان، ثم الحسين ولد له ولد، فاول ولد ولد له سماه باسمه علي، ثم ولد له ولد فسماه باسم ابي بكر، ثم ولد له ولد فسماه باسم عمر. هذه الكتب. ثم بعد ذلك حينما قتل جميع ابناء الحسين في كربلاء، بقي الوحيد الا وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، حينما راى بانه لم يبق في بيته احد مسمى باسم ابي بكر، كنا نفسه بابي بكر، والشاهد على ذلك كتابكم جلاء العيون، والشاهد على ذلك كتابكم كشف الهمة. ثم ولد له ولد فسمى اول ولد ولد له محمد وهو الملقب بمحمد الباكر، ثم ولد له ولد فسماه بعمر، حتى لا يخلو بيت رسول الله باسم ابن اسم ابي بكر وعمر. هذا هو حبهم لابي بكر وعمر. انتم تظنون ثم بعد ذلك ياتي شخص ويقول يا شيخ نعم هذا كان، نعم انا اقول له انت تبكي مكرا، كما كان يبكي اخوة يوسف حينما وضعوه في البئر وارادوا قتله، هكذا تبكون بعدما قتلتم الحسين. ثم بعد ذلك تذكرون مكايا كربلاء، يا حسين انت مت في الغربة في الوحشة. طيب واحد كان جاهل، انا لا اقول وعياذا بالله انا اقول، لكن واحد جاهل سمع قال ان كان هناك الغربة والوحشة الحسين ليش جاء هناك؟ طيب يقول يبكي الناس يا حسين انت. ثم بعد ذلك يذكرون ناسا قتلوا مع سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، لكنهم ايها الاخوة انتبهوا، يذكرون ابناء الاخرين، يذكرون بانه قتل معه عمر بن محمد ومحمد ابن فلان وابناء وقيل وابناء جعفر وعرفة ابن اوسجة وفلان، تذكرون اسماء ابناء الاخرين، فلما لا تذكرون في بقائي كربلاء ابناء ابي الحسين الا وهم ابو بكر وعمر وعثمان، ولما لا تذكرون ابناء الحسن الذين قتلوا في كربلاء وهم ابو بكر وعمر وعثمان، ولما لا تذكرون ابناء الحسين وهم ابو بكر وعمر، لما لا تذكرون؟ لا تذكرون لان المستمعين حينما يستمعون هذه الاسماء يستغربون ويقولون من اين جاءت هذه الاسماء، ان كان علي واولاده يبغضون هؤلاء لما سموا اسماء بهذه الاسماء. واحد خام قال سمى هذه الاسماء حتى يعرف بان هذه الاسماء في ذاتها ليست بقبيحه، ولذلك سمى. قلت ما بفضل الله هذا اثبت مران كتب هذا واحد من يرد علي وعلى كتبي يقول هذا بكتر لا يفهم بانه سمى باسماء هذه الاسماء حتى يعرف الناس بان هذه الاسماء في ذاتها ليست بقبيحه. فقلت الفعل الذي فعله امامك المعصوم الاول والثاني والثالث والرابع لما لا تعمل بمثل ما عمل هؤلاء؟ لا يوجد في القوم رجل من الشياء يوجد في بيته ابو بكر وعمر وعثمان، لا يمكن، لا يمكن في العالم. وهذا حسبا من قبل الله عز وجل استداسة هذا الاسماء، هذه الاسماء حتى لا يتنجس بهؤلاء النجساء الانجاس. هذا من الله عز وجل. طيب ثم بعد ذلك نقول يقولون ان مذهبنا لا يقوم الا على تلك الروايات التي تخبر وتنبئ وتصرح بان القرآن محرف ومغير. كان هناك اسم ابي بكر، كان هناك اسم عمر، كان هناك اسم عثمان. اين كان؟ قال يوم يعض الظالم على يديه. كان هناك يوم يعض ابو بكر على يديه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ عمرا خليلا. هذا يقول من هدف؟ قالوا حرقوا الذين تسلطوا الى الحكم ولذلك تسلطوا، وكان اسماؤهم مذكورة في سورة لم يكن الذين كفروا، فهذقوا جميع الاسماء لان القرآن كان يشهد على كفرهم وعلى نفاقهم. قلنا طيب ان كان القرآن يشهد على كفرهم ونفاقهم فالرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قدم ابا بكر قبل انتقاله الى رحمة الله؟ لماذا لم يقدم علي؟ ولماذا لم يقدم الحسن؟ ولماذا لم يقدم الحسين؟ فلا تتعجبوا لان الحسن والحسين كان صغيرا. لا، هم يقولون ان الامام حينما يولد حينما اول يوم يولد وهو يقرأ القرآن، يولد وهو يسجد لله، يولد وهو امام. طيب هذان الامامان وابوهم ثالث كانوا موجودين، الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قدم ابا بكر؟ وقال يا ابا الله والمؤمنون، يا ابا الله في السماء والمؤمنون في الارض، ان يكون نائب رسول الله غير ابي بكر رضي الله تعالى. يا ابا الله والمؤمنون، لا ينبغي لكم ان يكون فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره مهما يكن مقامه وشانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدا يده ولا كتف ابي بكر رضي الله تعالى فقال هذا نائب من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الامام، هذا نائبي وهذا امام لكل من يقتدي برسول الله صلوات الله وسلامه الرسول. لا، هذه الروايات كلها منقولة من المرتدين. ماذا يكون الحل؟ الحل حتى نختصر القول، الحل ذكرت اشياء ثلاثة اسباب الخلاف بين المسلمين. اسباب الخلاف حسن النية، حسن القصد، الخطأ في الفهم او الرأي، هذا واحد. هذا منشأه حسن النية، رجل سئل فأفتى حسب علمه في ضوء الكتاب والسنة. وهناك سبب آخر وهو الجهل، منشأه الجهل كما ذكرت في كتابي البريلوية، الكتاب الذي كتبته من الفئة الخرافية، هم اصلا المساكين لا يصلون، يقولون ان رسول الله حاضر المنازل. والدليل على ذلك قالوا ان هؤلاء الصوفية والمشايخ هؤلاء حاضرون وناظرون والرسول الله سيدهم. قلنا هؤلاء حاضرون وناظرون كيف؟ قالوا بان السيد البدوي بعدما قبر بعدما مات فكان كل يوم كلما يأتي يوم ولادته كانوا يقيمون على قبره الأرس الأعراس. أرس هذا نحن لم نفهم إيش الأرس هذا؟ أرس نحن نفهم الزواج. قال نعم هذا الزواج، يعني يوم الوفاة يوم الممات يوم الموت. كنا زواج من قالوا زواج مع الله، يعني الأرس هذا ما يقولون. قلنا هذا يوم الأرس. طيب يقولون مرة تأخر مريده عبد الوهاب الشعراني، قد ناقل هو الشعراني نفسه بكتابه، يقول تأخرت ايام الاعراس ايام العياده للقبر يومين، فبدا شيخ البدوي وهو مقبور يرفع حجاب القبر ويقول ليش ما جاء عبد الوهاب؟ تقول يا ابن الهلال ان كنت تعرف ليش تسلم؟ ليش تسلم؟ قال بس كده كده يا سيدي شيخ كده. طيب قال فتاخرت يومين ثم بعد ذلك جئت، وقبل ان ادخل على حضرة على جناب الشيخ وقع نظري على جارية حسناء وامرأة بيضاء صبيحة الوجه. طيب ما الذي حصل؟ قال وقعت في قلبي ونسيت الشيخ. هكذا ينبغي للمريدين ان يعملوا. قال فتوقفت برهة من الزمن فنادى للشيخ عبد الوهاب اولا تأخرت ثم بعد ذلك بقعت في فوق جارية ولا تتقدم الي وانا منتظر لك. قال اتبقى ذهبت وانا مرتبط. قال الشيخ قلت السلام عليك. قال الشيخ وعليكم السلام كيف الحال؟ قال طيب واولادك كيف؟ قال كلهم يبكون على استراحي منهم ومجيء اليك. هذه الكلمة مني. طيب قال ليش تأخرت؟ قال هكذا يا شيخ. قال أظن أن جارية وقعت في قلبك. وعبد الوهاب رجل صادق ما شاء الله لا ينبغي أن يكذب، يقول لا ينبغي لمريد أن يكذب أمام الشيخ، نعم وقعت في قلبك. قال يا روح ذهبتها لك. قلت كيف يا عبد لي وهي لتاجر فلاني؟ قال ما أن تأخرت إلا جاء ذلك التاجر وأهدى هذه الجارية للشيخ، نذرها أوقفها على قبره. ثم بعد ذلك رفع الشيخ الحجاب وقال للمجاورين اذهبوا بهذه الجارية الى عبد الوهاب وقولوا له ان الشيخ ذهبها لك. فقال فاذا جارية تأتي الي. فنظرت اليه مشدوها متحيرا هائرا، قلت كيف هذا؟ فالشيخ عرف ما يخطر ببالي ولم يعرف ما ماذا الذي قدمه وما الذي اخره. طيب قال ثم بعد ذلك جاء النداء، قال يا عبد الوهاب قد ذهبناها لك فماذا تنتظر؟ اذهب الى الهجرة الفلانية واقض بها حاجتك. فانا قلت في كتابي تاليك صغير، قلت انا ولدت في بيئة وهابية واسرة وهابية، ما كنت اعرف بان هذه الهجرات التي بنيت للقبور لاي شيء بنيت. فعرفت بعدما قرأت كتاب الشيخ عبد الوهاب بأنها بنيت لهذا الشيء، لأن الشيخ يعني لا ينبغي أن يذهب منه مريدوه محرومين. فهذا مبناه ومنشاه الجهل، ليس شيء عقل، مبناه الجهل. الناس ما يقولون. فالحل للخلاف الأول الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن نفهم كل ما بقى من الخلاف في الرأي او من الخلاف في الفتية او من الخلاف في الحكم او من الخلاف في المسألة، لا ينبغي لمؤمن ان يتعصب لشخص مهما كان شأنه ومقامه، لا يصغره ولا يحيل ولا يهينه ولا يحتقر ولا يتكلم في شأنه وهو معجور عند الله. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله، هذا مأجور عند الله. ولكنه لا ينبغي لشخص ان يعرف قول رجل ثم يعرف قول رسول الله يعارضه، او نصا من نصوص القرآن تخالقه ثم بعد ذلك يقول لا انا لا اترك قول هذا الشيء. هذا لا ينبغي للمؤمن، هذا ينبغي لمؤمن ان يرفع الخلاف بين المسلمين بالرجوع الى كتاب وبالرجوع الى سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه. هذا حل الخلاف. ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ما الجهل؟ الخلاف الذي منشأ الجهل التعليم، الوعظ، النصيحة. ينبغي ان يعلم هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون بان الدنيا اين وصلت، لا زالوا مقيمين في الظلمات. اجعلوهم في النور، في نور من كتاب الله وفي نور من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الخلاف الذي منشأه سوء النية وسوء القصد والخطة المدبرة ضد الاسلام وضد المسلمين، فهذا ليس خلاف بين المسلمين، هذا ليس خلاف بين المسلمين، بل هذا خلاف بين المسلمين وبين غير المسلمين. لا يمكن حل الخلاف الا بين المسلمين. والذي يعتقد بان القرآن محرف ومغير فيه والقوم كلهم يعتقدون اسمه، انا كفيل لهذا. كل من ينكر ياتوا به الي انا اثبت، فاتوا به الي. لا يوجد رجل من القوم الا ويعتقد بان القرآن محرف ومغير فيه، لان الاحاديث التي تصرح وتنبه وتخبر بان القرآن محرف ومغير فيه بلغ عند القوم حد التواتر، بلغ عند القوم حد التواتر. وانا بفضل الله موفق فاثبتت في كتابي الذي صدر حديثا ولعل بعضكم اطلع عليه وهو عشية والقرآن، اوردت في هذا الكتاب 1200 حديث، 1200 حديث من امهات كتب القوم كلها تدل وتنص بان القرآن هو رسول مغير. لا يوجد رجل ظاهر الذي لا يقول بهذا. نعم هناك الان يقولون للخداع حتى يخدع المسلمين، اما عقيدتهم فمبنية ملاحة وللكلام سلع، لانه لو دخلت في هذا المسألة بانهم ليش يقولون وكيف يقولون وكيف فيصول من الكلام. ثم بعد ذلك اساس الاسلام الثاني الاول القرآن، وهم لا يعتقدون بهذا القرآن. واساس الاسلام الثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة منه، وهم يقولون ان حملة السنة، ان رواة السنة، ان نقلة السنة كلهم كفار ومرتدون. عياذا بالله. فمعنى هذا لم يبقى من الاسلام شيء، لا القرآن ولا السنة. فكيف يكون معهم الكلام؟ يكون الكلام معهم مثل ما امر الله عز وجل نبيه وصفيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ان كان تريدون ان تكونوا مسلمين حقا اعترفوا بالقرآن حقيقة واعترفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة بلد اعترف بهذا. اما لم اعتراف ادخال في الاسلام، الدخول في الاسلام الاعتراف بالكتاب والاعتراف بسنة رسول الله المطهرة، فهكذا يرتفع الخلاف. والا بعض الناس يقول خلونا من هذا الكلام يا ناس، هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركنا يا رسول الله، انت فرقت بين الاب والابن والزوج والزوجة والاخ والاخت. الرسول قال ايش؟ لا ما فرق، قال بل وحدتهم تحت راية الاسلام. هل ينبغي ان يكون الاتحاد تحت راية الاسلام؟ والذي لا يريد ان يحمل رأية الإسلام، فالذي لا يريد أن يستذل برأية الإسلام ما لم يستكين مطمئنه. فأيها الإخوة، قد قال الله عز وجل في كلامه المحكم: اعتصموا بحبل الله جميعا. من قد خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. فهم المخاطبين بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأما الغفلة من الناس ينبغي أن يعلموا وأن يفهموا، فإن أسروا فحكمهم حكم كبرائهم. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.